إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إننا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يا رب يا رب يا رب يا رب، ذكرنا من القرآن ما نسينا يا رب، أقبل بقلوبنا على كتابك يا رب. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا رب، اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا رب، اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا رب، اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكرك الذاكرون الأبرار، وصل على سيدنا محمد عدد ما غفل عن ذكرك الغافلون الفجار، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عندما يرى الواحد منا أفواج الحجيج وهي تنطلق إلى بيت الله عز وجل الحرام، ومن ثم تذهب لزيارة خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه أفضل صلاة وأتم سلام، يتذكر هذه الأبيات التي قالها رجل فقير من السلف الصالح عندما رأى أفواج الحجيج ويتنطلق إلى بيت الله عز وجل الحرام، بكى وأخذ يقول لهم، وكانت الجمال هي التي يسافرون عليها، والجمال من أسمائها العيس التي يسافر عليها، فكان يقول للسائق الذي يسوق الجمال: يا سائق العيس ترفق واستمع مني، وبلغ السلام عني، عرض بذكري عندهم لعلهم إن سمعوك سألوك عني، قل ذلك المحبوس عن قصدكم معذب القلب بكل فن. يقول: أملت بأن أزوركم في جملة الوفد فخاب ظني، أقعدني الحرمان عن قصدكم ورمت أن أسعى فلم يدعني. فهذا رجل يا عباد الله سبقت نيته في أنه يريد الحج إلى بيت الله عز وجل الحرام، وكثير منا يجلس في هذا المسجد بفضل الله عز وجل، وكثير منا يجلس في المساجد الأخرى، ولا أقول الذين تركوا مساجد الله تبارك وتعالى، فإن من أقبل بقلبه على المساجد هو الذي يوجه له الكلام هذا. كثير ممن يعمر مساجد الله تبارك وتعالى في الجمعة وفي غيرها يريد ويحب أن يكون مع جملة الحجيج، ولكن هناك ما منعه أن يكون مع الحجيج الذين انطلقوا إلى بيت الله عز وجل الحرام. ففي هذه الخطبة بإذن الله تبارك وتعالى سنجمع بين ثلاثة أمور الأمر الأول الذي بدأناه في الخطبة الماضية وهو اسم النبي صلى الله عليه وسلم نبي التوبة، والأمر الثاني الاشتراكات التي من الله عز وجل بها على الأمة الإسلامية بحيث أهل الأمصار يشاركون فيها الحجيج، وكما أن الله عز وجل يغدق الخير على أهل الأمصار على الحجيج في مواقفهم، فإن الله عز وجل يغدق الخير على أهل الأمصار كما يغدقه على أهل الحجيج. وأيضا الأمر الثالث الذي سنجمع في هذه الخطبة ونعتبرها من أصعب الخطب، لأننا قادمون على مواسم كثيرة، نحن في العشر الأول من رمضان، ثم سيدخل علينا يوم عرفة، ويوم عرفة له أعمال ويتعلق بنبي التوبة ويتعلق بأهل الأمصار والحجيج، ثم يدخل علينا بعد يوم عرفة إيه؟ يوم النحر، وهو يتعلق بنبي التوبة وله اشتراكات بين أهل الأمصار والحجيج، ثم تدخل علينا أيام التشريق وفيها اشتراكات بين أهل الأمصار وأهل الحجيج وتتعلق أيام التشريق بنبي التوبة. وأيضا من المفارقات والأشياء العجيبة أن يوم الجمعة القادم سيوافق اليوم الرابع من أيام التشريق، وأيام التشريق تعتبر من أعياد الإسلام، فسيجتمع في يوم الجمعة القادم عيدان، عيد اليوم الثالث من أيام التشريق والرابع من أيام الحج من أيام العيد، اليوم الثالث من أيام التشريق وأيضا يوم الجمعة. فكيف نجمع بين هذه الأيام وبين هذه الأشياء؟ نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وأننا إن لم يوفقنا الله تبارك وتعالى فإن الأمر لا يكون على ما ينبغي. اللهم وفقنا يا ذا الجلال والإكرام، وبين لنا وسددنا واهدنا يا رب العالمين. أولا العلاقة يا أخواننا بين نبي التوبة وبين هذه الأيام والاشتراكات بين أهل الأمصار وأهل الموقف وأهل الحجيج. سبحان الله، مش جاي إلا وقت الجمعة، سبحان الله، مش هو وقت الجمعة يعني، مش جاي إلا وقت الجمعة، سبحان الله. فنبدأ بهذه الآيات التي فيها الله عز وجل يبين أنه قابل أو يقبل أشياء، وأن هناك أشياء لا يقبلها الله عز وجل، كما أننا نقول يا إخوانا الماء يقبل ذوبان الملح فيه، فالماء قابل لذلك، والماء يقبل ذوبان السكر أو العسل فيه، فالماء قابل لذلك، لغاية ما يصل لدرجة اسمها درجة الساتوريشن اللي هي التشبع، فمهما وضعت من سكر أو ملح فلا يقلب في الماء، فخلاص وصل إلى درجة اسمها درجة التشبع. فهنا الماء قابل لأن يذاب الملح فيه، وقابل لأن يذاب العسل فيه، وقابل لأن يذاب السكر فيه. فإذا أتيت بزيت وأردت أن تضعه في هذا الماء وأخذت تقلب، هل الماء يقبل ذوبان الزيت فيه؟ لا يقبل إطلاقا. فكذلك الله عز وجل، هناك أشياء الله عز وجل قابل لها، وهناك أشياء أخرى الله عز وجل غير قابل لها على الإطلاق. فمن الأشياء التي الله عز وجل ليس قابلا لها على الإطلاق أن من مات على الشرك وهو يعبد الصليب أو يعبد عزيرا ومات على ذلك دون أن يتوب إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل لا يقبل منه إيه؟ صرفا ولا عدلا، وفي نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فهو أمر ليس قابلا عند الله عز وجل، وهو أن يقبل المشركين. ومن الأشياء التي يقبلها الله عز وجل هي في سورة الشورى، الله عز وجل سلسلها، وبعدما سلسلها أتى بفائدة، الله عز وجل هذه الفائدة إذا ضمت إلى حديث يتعلق باسم النبي صلى الله عليه وسلم نبي التوبة، سنخرج بأمر عظيم بشرى لجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول في سورة الشورى يا إخوانا، يقول وهو، الضمير هنا يعود على رب العالمين تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي، يعني أكد الأمر بالضمير المنفصل وأكده باسم الموصول الذي هو الذي، وهو الذي يقبل، فهو أمر ليست هناك مناقشة عند الله عز وجل أن الله عز وجل قابل لهذا الأمر، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فكما أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم إيه ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هو الذي يقبل التوبة عن عباده، وفي نفس الوقت يعفو عن السيئات، وفي نفس الوقت يتساوى هذا الأمر مع قوله تعالى ويعلم ما تفعلون. فكما أنه يعلم كل صغيرة وكبيرة في الكون، فإنه يقبل التوبة ويعفو عن السيئات. الآية اللي بعديها، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كثير من الناس يقرأ هذه الآية يظن أن معناها الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستجيبون لله عز وجل، كما قال الله عز وجل في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لا، ليس هذا هو المعنى الحقيقي لهذه الآية. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الأشياء التي هي من قابليات الرحمن تبارك وتعالى. يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا رفعوا أيديهم لله عز وجل وطلبوا منه يستجيب لهم، يعني يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات. ومع الاستجابة يبقى دي كلها أمور معطوفة على بعضها، يقبل التوبة، يعفو عن السيئات، يعلم ما تفعلون، يستجيب للذين آمنوا، كلها أمور من قابليات الرحمن تبارك وتعالى. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وبعد هذه الاستجابة أماني أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأماني البشر قد لا تبلغ أشياء ادخرها الله عز وجل لهم عنده. فقال الله عز وجل ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. وهذا الأمر محروم منه الكافرون، الأشياء اللي هي غير قابلة عند الله عز وجل، والكافرون لهم عذاب شديد. المفاجأة هنا بعد ما قال ربنا عز وجل هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، جي بعدها ايه؟ بعد الايات ديت اللي فيها الله عز وجل قابل لاشياء وغير قابل لاشياء، اللي غير قابل لاشياء اللي هي ايه؟ والكافرون لهم عذاب ايه؟ شديد، لا توبة للكافرين اذا ماتوا على ذلك ولا يقبلهم الله عز وجل. بعدها ايه؟ ولو بسط الله الرزق لعباده لايه؟ لبغوا في الارض. طب ما بيبسطش بيعمل ايه؟ ولكن ينزل بقدر ايه ما يشاء، انه بعباده خبير بصير. ان من عبادي من لا يصلح ايمانه الا الفقر ولو اغنيته لافسده ذلك، وان من عبادي من لا يصلح ايمانه الا الغنى ولو افقرته لافسده ذلك. فهنا الله عز وجل يبسط، ولو بسط يعني ما بيبسطش، كلمة لو بسط يعني ايه؟ ما بيبسطش. ولو بسط الله الرزق لعباده لايه؟ لبغوا في الارض. ولكن الله عز وجل بيعمل ايه؟ ولكن ايه؟ ينزل بقدر ايه ما يشاء. فصدرت هذه الايات بقول الله عز وجل وهو الذي ايه يقبل ايه التوبة، وختمت هذه الايات ولو بسط الله الرزق ايه لعباده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان يمين الله ملأ، يمين الله عز وجل ملأ التي يرزق الله عز وجل بها عباده، لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة وللأمة بعد ذلك، أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه أبدا. وكما قلنا لكم إن النفقة ربنا عز وجل عبارة عن إيه يا أخوانا؟ عبارة عن كلمة كن، كلمة كن. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له، قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له إيه؟ كن. فعطاء ربنا كلام، ومنعه كلام، وعذابه كلام، ورحمته كلام، ومغفرته كلام. إذا أراد شيئا يقول له إيه؟ إيه؟ كن فيه فيكون. ولو أن ما في الأرض من شجرة إيه؟ أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر إيه؟ ما نفدت إيه يا أخوانا؟ فرأيتم ماذا أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض إنه لم يغض ما في يمينه إطلاقا. فإذا نفقته الله عز وجل نفقه واسعة ولا مش واسعة يا أخوانا؟ من أوسع ما يمكن. وفي نفس الوقت بيقول إيه؟ ولو بسط، إذا مع هذه النفقة الواسعة هو لم يبسط. ليه؟ ولو بسط الله الرزق لعباده لايه؟ لبغوا في الارض، ولكن ينزل بقدر ايه؟ ما يشاء. واولها ايه؟ وهو الذي يقبل التوبة. العجيب هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الآية وهو الذي يقبل التوبة، والآية اللي فيها ولو بسط، بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يبسط شيئا ليس فيه قبض على الاطلاق ولكن بشروطه. قال ان الله يبسط يده ايه؟ بالليل ليتوب ايه؟ مسيء النهار. ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس ايه؟ من مغربها. فبمجموع ان الله عز وجل يبسط يده بالليل ويبسط يده بالنهار، يعني دائما باسط ايه؟ يده، دائما باسطا يده سبحانه وتعالى دائما مع، وهو الذي يقبل التوبة ومع الرزق. ولو بسط الله الرزق لعباده، هذا يدل على ان بسط الله عز وجل التوبة لعباده اعظم من بسطه الرزق لهم. فهل رأيتم محروما حرم من رزق الرحمن تبارك وتعالى؟ فكذلك التوبة الله عز وجل لا يحرم منها احدا ابدا، بل ان بسط التوبة اعظم عند الله عز وجل من بسط الايه اخوانا؟ من بسط الرزق، لانه هو الذي يقبل التوبة. وفي الاخر قال عن الرزق ايه؟ ولو بسط الله الرزق لعباده لايه؟ لبغوا في الارض. اذا موضوع التوبة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يقبل، ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، هذا الامر فتحه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفتح احد من الانبياء قبله مثل ما فتحه النبي صلى الله عليه وسلم على الاطلاق يا اخواننا. فهو نبي التوبة. ومما يظهر ذلك جليا حديث ذكره الامام الطبراني وذكره الامام ابو يعلى والامام ابن رجب الحنبلي سكت عنه، وهو من اعجب ما يكون على الاطلاق. وقبل ما اخش الحديث ده، فالحديث ده يا اخوانا عايز اقول لكم ان في قاعده وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ما ادخل في الحديث ده، في مسند الامام احمد قال النبي عليه الصلاه والسلام: الدواوين عند الله ثلاث. الدواوين اللي مكتوبه عند ربنا ثلاث دواوين: ديوان لا يغفره الله ابدا، وديوان القصاص لا محاله، وديوان في مشيئه الله، ان شاء غفر وان شاء عذب. فاما الديوان الذي لا يغفره الله ابدا هو الشرك، ظلم العبد ربه تبارك وتعالى على الاطلاق. ان الله لا يغفر ايه؟ ان يشرك به، ويغفر ما دون ذلك ايه يا اخوانا؟ لمن يشاء، يعني مات على الشرك. والديوان الذي فيه القصاص لا محالة، ظلم العباد بعضهم بعضا، لازم فيه قصاص. إذا لم يتحلل العبد من أخيه المسلم في الدنيا من المظالم، لابد أن يقتص منه يوم القيامة. وأما الديوان الذي إن شاء الله عز وجل غفر وإن شاء عفا، وعفو الله أعظم ورحمته وسعت كل شيء، ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه غير الشرك بالله تبارك وتعالى. فهذه قاعدة وضعها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن يا إخواننا ظلم العباد بعضهم بعضا إيه؟ لابد فيه الإيه؟ القصص لا محل. ومع ذلك يأتي حين يجتمع فيه فضل الزمان والمكان تنكسر هذه القاعدة. ووضح النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القاعدة تنكسر في هذا الحين. سبحان الله، الحديث رواه الإمام أبو يعلى والطبراني، وهذا الحديث يا إخواننا سكت عنه الإمام ابن رجب الحنبلي، وهو من جملة مرويات، قال وروينا، يعني من جملة مرويات، أن النبي صلى الله عليه وسلم في عشية عرفة، فبنربط بنبي التوبة وهذه الأشياء أهو، في عشية عرفة. عشية عرفة يعني إيه؟ يعني بعد صلاة العصر. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلا بدعائين. الدعاء الأولاني، وهو اللي احنا إن شاء الله هنواظب عليه مع بعض في يوم عرفة ونؤكد عليه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا دعاء يوم عرفة، وخير ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون. الدعاء الثاني كما قال العباس بن مرداس: لم يتركه، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يروح قايل إيه؟ اللهم اغفر لأمتي وارحمها جميعا، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، ويثني ذلك باللهم اغفر لأمتي وارحمها جميعا، جميع أمة الإجابة اللي قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ف فقال الله عز وجل يا محمد، عباس بن مرداس يقول إني قد أجبتك، خلاص استجبت لك يا محمد، إلا من ظلم بعضهم بعضا، اللي هو الديوان الثاني اللي أنا قلت لكم عليه، اللي هو اللي فيه يا أخوانا القصاص لا محالة. أنا غفرت لهم يا محمد واستجبت لك، اللهم صل وسلم وبارك عليه، إلا من ظلم بعضهم بعضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب إنك قادر على أن تغفر للظالم، طب المظلوم اللي انكسر من الظالم المفتري، إنك يا رب قادر على أن تغفر للظالم وأن تؤتي المظلوم خيرا من مظلمته، يعني ممكن تعوض ليه المظلوم ولا يظلم عندك أحد يا رب. بس اليوم ده يوم عظيم وشرفوه كبير. سكت عنه الإمام ابن رجب الحنبلي وبحثت في إسناده فوجدته حسن بفضل الله عز وجل. فمش يا رب يعني الظالم كمان يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم من شدة حرصه على أمته، وكانت حجة الايه الوداع، الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام، اغفر للظالم يا رب وعوض المظلوم. فلم يرد الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، لا خلاص وسكت. فبعدما نفر عباس بن مرداس يقول فلما نفر النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات وصل إلى مزدلفة، فكان عامة ليلة، ما أنت بتوصل عند مزدلفة بعد صلاة العشاء خلاص بينفر مع الغروب بتاع الشمس من عرفات يعني الإفاضة ويصل إلى مزدلفة، وبعدما يصل إلى مزدلفة يصل المغرب والعشاء جمع تأخير. فظل النبي صلى الله عليه وسلم طيلة ليلة لا يلهج إلا بهذا الدعاء، اللهم اغفر لأمتي وارحمها جميعا، يؤكد، إلى أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر. وبعدما صلى الفجر نظر إليه الصحابة كما يقول عباس بن مرداس فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم ويضحك، فجاءوا إليه عباس بن مرداس يقول وقالوا يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، لقد ضحكت في موقف لم تضحك فيه قبل ذلك. فهو ما حبش الحاج قبل كده، ولكن من المواقف دي دائما النبي صلى الله عليه وسلم يغلب عليه البكاء ويغلب عليه التضرع، فمثل هذه المواقف انت لا تضحك فيها يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني ضحكت، وفي روايه عند الطبراني تبسمت، من ابليس حين علم ان الله غفر لامتي وللظالمين منها، يعني الأمة وللظالمين من هذه الأمة، وأعطى المظلوم خيرا مما أخذ منه، دعا بالويل والسبور وأخذ يحتي التراب على رأسه، فضحكت كيف يحمل الجزع عدو الله على هذا الأمر، يعني عدو الله من شدة جزعه خد التراب ورحته عليه على رأسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للدرجة دي الجزع يصل بمخلوق من مخلوقات العدل أنه يضع التراب على رأسه. فهذا الحديث دل يا أخوانا على أن الظالمين أيضا دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، ووهب الله عز وجل المحسن للمسيء والظالم للمظلوم، ولم يترك الله تبارك وتعالى المظلوم بل عوضه سبحانه وتعالى من فضله. ولذلك ربنا عز وجل يوم القيامة يا أخوانا اللي بيقعد يظلم والظلمات التي يفعلها والمظالم لا تستوعب ذلك الرحمة العظيمة، الله عز وجل يصلح بين عباده يوم القيامة. فاتقوا الله وأصلحوا ذات ايه بينكم، الله عز وجل يصلح بين العباد يوم القيامة، يؤتى بالظالم والمظلوم كما قال الإمام ابن كثير، فيقول الله عز وجل للمظلوم اعفو عن الظالم، فيقول يا رب لقد فعل بي، عمل فعل بي وفي أمي وفي اخواتي واخذ مالي وظلمني يا رب، لا اعفو عنه يا رب، فيقول الله عز وجل اعفو عنه خير له، فيقول لا اعفو عنه يا رب من شدة الحرقة ومن شدة الضيق الذي ألم به من هذا الظالم، فيقول الله عز وجل للمظلوم انظر خلفك، فينظر فإذا بمنزلة عظيمة من الجنة، فيقول يا رب ما هذا، هذا منزلة كذا وكذا، ربنا عز وجل يقول له كده، قال وأعمالك لا تبلغها، الأعمال اللي أنت عملتها في الدنيا لا تبلغك، الإمام ابن كثير يقول هذا الكلام، لا تبلغها، لئن عفوت عنه بلغتك إياها، فيقول يا رب عفوت عفوت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يصلح بين عباده يوم القيامة، فالله عز وجل يصلح بين العباد، فالله عز وجل لا يضره شيء يا اخوانا ان غفر للظالم. وهذه القاعدة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قد تنكسر في يوم عرفة، لأن هذا اليوم يا أخواننا فيه من الإغضاق من الكرامات والبركات من رب العالمين تبارك وتعالى على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من التوبة ومغفرة الذنوب ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. إمام اسمه مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله عز وجل وقف في يوم عرفة ونظر إلى الناس فوجد أن الشمس يعني ضربت هذا، وأن هذا رجل كبير انحنى ظهره وهو يدعو الله عز وجل، وهذه المرأة جاءت من أقاصي الهند دفعت جميع المال الذي عندها أو من أقاصي البلاد وجاءت إلى مكة، وهذا الضعيف وهذا المريض كلهم، فدخل في قلبه الشفقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرفع يديه وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير لما رأى ذلك يا رب، قال له يا رب إن كنت لم تقبل من أحد منهم فإني قد وهبته حجتي. أنا حجت كتير يا رب، الحجة دي بالذات أي واحد من دولت أنت ما قبلتش منه وزع حجتي عليهم يا رب، لأن دخل في قلب الرأفة والرحمة عليهم كيف يرجع هؤلاء ولم تغفر لهم. فنام فسمع هاتفا يهتف به في منامه كأن الله عز وجل يقول له يا مطرف أتتسخى على أسخى الأسخياء سبحانه وتعالى أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، أنت جاي أنت يا مطرف تتسخى عليه؟ يا مطرف إني قد غفرت لهم جميعا ولذرياتهم ولعشائرهم وكل واحد منهم إذا شفع في أهل الأرض جميعا قبلت منه شفاعته. فهذا من إغضاق الله عز وجل على أهل الموقف يا إخوانا، ومن رحمة ربنا عز وجل بالمسلمين. عايز أبين لكم حاجة تتعلق بيوم عرفة، هذه من أعجب الأمور يا أخوانا إحنا مش عارفينها. أما أجي أقول لكم إن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل، معناها إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا يعني يقول هل من داع فأستجيب له، هل من يعني مستغفر فأغفر له، هل من ينادي، يعني اللي عايز حاجة دلوقتي في الثلث الأخير من الليل أنا نزلت إلى سماء الدنيا. نزول لم يخلو العرش من الله، ونزول لم يترتب عليه انتقال من مكان إلى مكان، فكل ما خطر بذلك فالله على خلاف ذلك سبحانه وتعالى، فنزول يليق بجلاله. لا كما يقول المنافقون والملاحدة الثلث الأخير موجود على طول يبقى فضل في الأرض وسايب السماء، لا، نزول ملازم لعلوه وعلوه ملازم لذاته، فهو دائم أعلى وهو سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا، والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو الايه سميع الايه البصير. فينزل، لماذا ينزل؟ نزول يليق بجلاله، يعني يريد أن يغدر يا عبادي انتهزوا هذه الفرصة، أنا أغفر لكم أدعو لكم أستجيب لكم في الفرصة دي. نيجي هنا في يوم عرفة الأمر يختلف تماما، في ليلة النصف من شعبان الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان، يعني من أول صلاة المغرب إلى صلاة الفجر في ليلة النصف من شعبان اللي احنا لقينا الويل ولقينا يعني الكراهية من الناس لا يقبلون هذا الحديث ولا حول ولا قوة إلا بالله، وشيخ الإسلام تيمية يؤكد عليه في قضاء صلاة المستقيم وابن القيم وغيره. فهنا الله عز وجل ينزل في ليلة ايه النصف من شعبان، يعني من اول المغرب لغاية ايه اخوانا الفجر، يبقى الليلة كلها الله عز وجل نازل ويغفر لعدد شعر غنم قبيلة كلب، كل البشر دول كلهم الله عز وجل من قال لا اله الا الله محمد رسول الله، اي واحد في الليلة دي يصلي المغرب ويدعي ربنا بس مش لازم يقعد الثلث الاخير من الليل، الله عز وجل يغفر له، يصلي العشاء ويدعو الله عز وجل، الله عز وجل يغفر له، الله عز وجل يقول لك في ليلة في السنة انت مش محتاج تقوم في الثلث الاخير من الليل، اي وقت في هذه الليلة اغفر لك واستجيب لك واعطيك وامن عليك فضلا وكرما من الله عز وجل. الامر في يوم عرفة يا اخوانا زاد عظمة وزاد جلالا وزاد رحمة ومغفرة من رب العالمين تبارك وتعالى، ينزل الرحمن تبارك وتعالى عشية عرفة يعني من صلاة العصر يوم عرفة إلى أذان الفجر من يوم النحر، فكل يوم بننزل في الثلث الأخير من الليل، وليلة النصف من شعبان ليلة واحدة في السنة بيجي ينزل ايه من اول صلاة الايه المغرب. يوم عرف الله عز وجل ينزل من بعد صلاة العصر. والله عز وجل ينظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الامام احمد وغيره, الله عز وجل يباهي باهل الموقف عشان يتعرف الملائكة, يقول انظروا الى عبادي اتوني شعثا غبرا ضاحين. يعني يا اخوانا اللي راح الحج ينظر الى هذا الامر. انا رأيت ناس من الهنود الظهور انحنى ولا يستطيع ان يمشي, وبعضهم يحمل امه على ظهره, وبعضهم لا يجد, يعني ظل طيبة حياته يجمع هذا المال من اجل هذه الحجة, وقد جاءوا للرحمن تبارك وتعالى. فالله عز وجل يقول لهم انظروا الى عبادي اللي جايين من الهند وماليزيا واللي جايين من امريكا من جنوب افريقيا وغرب افريقيا وسط افريقيا, هؤلاء الفقراء اتوني شعثا غبرا ضاحين ماذا ارادوا يا ملائكتي. وينتهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم هم جايين ليه, جايين ليه. ياتي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر فيقول الرحمن جل وعلا اني وهبت محسنهم لمسيئهم, يعني المسيء اعطيته ثواب المحسن وشفعت كل واحد منهم في اهله يا عبادي اقيضوا مغفورا لكم. فهنا التوبه تتجلى من الرحمن تبارك وتعالى, والله عز وجل يغتق الخيرات والبركات على امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الامام سفيان الثوري جاءه عبد الله بن المبارك, عبد الله بن المبارك يقول لسفيان الثوري ايه في الحج, يا سفيان من تظن انه اخيب خلق الله عز وجل في اليوم ده, من هو اخيب خلق الله عز وجل في اليوم ده. فسفيان الثوري اخذ يفكر اخيب خلق الله المشركين كذا كذا, من هو اخيب واحد من خلق الله عز وجل. فقال وما هو يا عبد الله, سفيان الثوري يقول له, فقال عبد الله بن المبارك اخيب خلق الله الذي يظن ان الله لا يغفر لأمة محمد في هذا اليوم. اخيب خلق الله عز وجل الذي يظن ان اليوم ده يوم عرفة الله عز وجل لا يغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي بن ابي طالب بين للناس دعاء اذا دعا به الواحد منا فان الله عز وجل يغفر له ويوسع له ويحفظه, وكان يقول هو عامة دعائي في هذا اليوم في يوم عرفة, ده عم الدعاء في اليوم ده. سيدنا علي بن ابي طالب ظل يبكي ويرفع يديه ويبتهل لله عز وجل, فقالوا له يا امير المؤمنين ماذا تقول حتى نتعلم منك في يوم عرفة. معروف طبعا احنا قلنا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. الثانية حديث عبد الله بن الزبير بن العوام شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم, ثم تقول وأنا على ذلك من الشاهدين, أو تقول وأنا أشهد, تقرأ الآية دي في سورة آل عمران تفضل تكررها وتقول أنا على ذلك من الشاهدين, تقرأها وأنا على ذلك من الشاهدين. سيدنا علي بن أبي طالب زاد دعاء, هو الدعاء ده قال لهم إني أقول اللهم أعتق رقبتي من النار وأوسع لي من الرزق الحلال واحفظني من فسقة الإنس والجن, فهذا عامة دعائي في هذا اليوم. فكان من دعاء سيدنا علي بن أبي طالب يا أخواننا الدعاء بثلاث حاجات دول, اللهم أعتق رقبتي من النار وأوسع لي من الرزق ليه الحلال واحفظني من فسقة الإنس والإيه والجن. هذه الأشياء تجمع لك خير الدنيا والآخرة, إنك تعتق يوم القيامة من النار, وأن الله عز وجل يوسع لك في الدنيا من الرزق الحلال, وأن الله عز وجل يحفظك من فسقة الجن والإيه والجن, فهذا الإنس والجن, فهذا عامة دعاء سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهناك اشتراكات بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم أهل الأمصار وبين أهل عرف. العلماء يا أخواننا مش عارف أخويا قالها ولا قالهاش الخطبة اللي فاتت, قالوا إن ممكن في حاجة نعملها وإحنا في الأمصار في يوم عرفة وفضل الله عز وجل واسع, نشارك فيها أهل الحجيج وأهل الموقف, وهو ما يسميه العلماء بالتعريف بالأمصار. هذا يسمى يا أخواننا بالتعريف بالأمصار. تعريف يعني أكنك تجعل اليوم ده المصر لك أنه عرف في حقك, تعريف يعني تجعله إيه عرف. يقول الإمام ابن رجب الحنبلي كان أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى لا يتركه لا يفعله ولا ينكر على من يفعله, يعني ما كانش يعرف بالأمصار, ولكن من أراد أن يعرف بالأمصار كان لا ينكر عليه الإمام أحمد بن حنبل. وسئل عن التعريف بالأمطار يوم عرفة سكت الإمام أحمد بن حنبل وقال كان يفعله غير واحد. فقالوا له من التابعين؟ قال من الصحابة والتابعين. يعني كم واحد كان يعرف بالأمطار؟ إيه هو التعريف بالأمطار حتى لا يفوتنا هذا الفضل؟ ومن أراد أن يفعله فليفعله، ومن أراد أن يتركه فليتركه، ولكن يواظب على باقي الأشياء التي قلنا عليها. التعريف بالأمطار إيه هو؟ أنك تصلي العصر يوم عرفة ثم تجلس في المسجد ولا تخرج. وفي الحقيقة انت صائم صح ولا لا؟ النبي عليه السلام قال ايه؟ صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي ايه؟ بعده. وده هنا في مغفرة ما تأخر من الذنوب. الموضوع مش خاص بالنبي يا اخواننا، قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ما تأخر من الذنوب مش خاص بالنبي عليه السلام، للأمة الإسلامية بتشارك النبي عليه السلام في مغفرة ما تأخر من الذنوب. سيدنا عثمان بن عفان لما جهز جيش العسرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه يا اخواننا؟ قال ما ضر عثمان ما فعل بعد الايه اليوم، يبقى ما تأخر من الذنوب اتغفر ولا لا؟ لما مسكوا حاطب ابن ابي بلتاع لما جس على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، واراد علي بن ابي طالب وسيدنا عمر بن الخطاب ان يقتله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ لا تقتله، وما ادراك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال ايه؟ افعلوا ما شئتم فقد ايه غفرت لكم. فمغفرة ما تأخر من الذنوب جائز في حق أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإنه يغفر ما سنة قبله وسنة بعده هذا الأمر ليس ممتنعا على رب العالمين تبارك وتعالى. فهنا يدخل المسجد ويصلي وهو صائم، ثم يدعو الله تبارك وتعالى ويبتهل ويقرأ القرآن الكريم ويكبر ويحمد الله عز وجل ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فبفعله هذا كأنما وقف بعرفة مع أهل عرفة، ولا يحرم فضل الله تبارك وتعالى. هذا ما يسمى يا إخواننا بإيه؟ بالتعريف بالأمصار عشية إيه؟ عرفة، يعني بعد صلاة العصر منهم عرفة إلى صلاة المغرب ثم يذهب إلى بيته. الشاهد على ذلك إيه يا إخواننا؟ الشاهد على ذلك أن الله عز وجل يغفر لأهل الموقف ويغفر لمن لم يقف بالموقف من أهل الأمصار. فهذا الأمر يشترك فيه أهل الأمصار والواقفون بعرفة. من الأشياء التي يشترك فيها أهل الأمصار والواقفون بعرفة ما يسمى بيوم الحج الأكبر. الله عز وجل في سورة التوبة يقول الله عز وجل وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. العلماء اختلفوا في معنى كلمة يوم الحج الأكبر على ثلاث أقوال. القول الأولاني قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة، لأن الله عز وجل يغفر لأهل الموقف ولمن شفع فيه أهل الموقف وأهل الأمصار ولذرياتهم، وهذا هو اليوم الذي ينزل فيه الرحمن تبارك وتعالى عشية عرفة إلى طلوع الشمس من يوم العيد طلوع الشمس. العلماء الثانيين قالوا يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، لأنه اليوم هنأكد عليه هو اليوم الذي تراق فيه الدماء لرب العالمين تبارك وتعالى. فلأنه اليوم الذي تذبح فيه الأضاحي ويذبح فيه الهدي لرب العالمين تبارك وتعالى، وهو الذي أشار إليه الله عز وجل عندما ذكر قصة الذبيح سيدنا إسماعيل وجاء فيه ذبح الأضحية وذبح الهدي، فهذا هو يوم الحج الأكبر. جاء الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له أضاحي دي يا رسول الله؟ شوف مشاركة أهل الأمصار لأهل الموقف أو الحجيج فيما يسمى، احنا اتكلمنا عن يوم عرفة، احنا بننتقل انتقالات سريعة فيما يسمى بيوم الحج الأكبر. يوم الحج الأكبر بيذبحوا الهدي وبيذبحوا البدن ويذبحوا الأضاحي الحجيج. أهل الأمصار يحدث بينهم الأمثل الأمثال عشان يحدث بينهم وبين الحجيج اشتراكات. ايه هي؟ قالوا يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه، ما هذه الأضاحي؟ احنا بنضحي ليه يا رسول الله؟ مع العلم يا اخواننا ان العلماء قالوا لا يجب توزيع اللحم او تفرقة اللحم، ممكن تذبحها وتسيبها، اللي عايز ياخد منها ياخد، مش عايز ياخد منها ما ياخدش، ممكن ما تاكلش منها وممكن تاخدها كلها عندك وتاكل منها انت اهل بيتك ان كنت محتاجا الى ذلك، وممكن تديها كلها هدايا وممكن تفرقها كلها للمساكين. التوزيع ليس مقصودا في الأضحية، إنما المقصود في الأضحية يا أخوانا إراقة الدم، فإنه قبل أن ينزل على الأرض ينزل عند الله عز وجل بمكان، وهذا من أعظم الأمور. فصلي لربك وإيه قل إن صلاتي وإيه ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إيه الأضاحي دي يا رسول الله؟ ليه الأضاحي؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال بكل شعرة حسنة. أنا عايز واحد يا أخوانا أما يذبح البقرة أو يذبح الجمل أو يذبح المعز يمسكه كده ويطلع الشعر ويحاول يعده. شفت حتة يبسط يده بالإيه؟ بالليل يتوب إيه؟ مسيء النار ويبسط يده بالنار ليتوب مسيء الليل. وهو في نفس الوقت يقول ولو بسط الله رزق لعبادي لإيه؟ فالبسط هنا بسط غير محدود. حاول تعد الشعر عشان تعرف الحسنات التي يعطيها الله عز وجل لك. عد الشعر. أنا عايزك تعد. الله عز وجل يعرف عدده قبل أن يخلق ويعطيك حسناته قبل أن تذبحه لأنه يعرف أنك من المضحين لرب العالمين تبارك وتعالى. تعرف عدد الشعر ده كل شعر حسنة يا أمتي. فهل يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه والصوف الضأن يا رسول الله؟ قال اللهم صل وسلم وبارك عليه بكل شعرة من الصوف حسنة. كل شعرة من الصوف حسنة فأمر لا تصوره أحد. فأهل الأمصار يشتركون مع الحجيج فيما يسمى بيوم الحج الايه الاكبر. وبمجرد ان تراق الدماء الله عز وجل يغفر لاهل البيت الذين يضحون لرب العالمين تبارك وتعالى. يجي واحد يا اخوانا لا قادر يضحي وعجز عن الذهاب الى الحج ووقف في يوم عرفة ولكنه يريد ان يكون عنده من ليضحي. فتأتي هذه هنا القصة التي رواها الامام ابن رجب الحنبلي ان احد الفقهاء العباد كان في يوم عرفة فأخذته سنة من النوم. فلما نام في عشية عرفة أتاه آت من المنام في المنام وقال له إن الله عز وجل لم يقبل من هؤلاء إلا رجلا واحدا. القبول هنا معناه إيه يا أخوانا؟ القبول هو قبول الثناء والتعظيم. إن القبول عند ربنا عز وجل ثلاث أنواع. قبول يسقط الفرض. أنت صليت العصر وتوضيت كويس وكده سقط الفرض خلاص ليس عليك إعادة. بس النية ممكن تكون فيها حاجة مشغول في الصلاة تيجي تسأل واحد يقولك اتوضيت كويس أديت الأركان أديت الشروط خلاص صلاتك مقبولة وليس عليك الإعادة. وفي قبول إعطاء حسنات أديت الشروط والأركان والواجبات وفي نفس الوقت نيتك خالصة لله عز وجل فهذا يقبلها الله عز وجل منك ويعطيك حسنات. وفي قبول الله عز وجل يقبل منك ويثني عليك في الملأ الأعلى أنك لم ترى إلا الرحمن تبارك وتعالى وليس في قلبك إلا رب العالمين تبارك وتعالى. فده قبول الثناء عند الله عز وجل في الملأ الأعلى. فهنا قال له إن الله عز وجل لم يقبل من هؤلاء إلا رجلا واحدا اللي هو قبول الإيه يا أخوانا؟ الثناء والذكر الحسن من الرحمن تبارك وتعالى في الملأ الأعلى. فقال له في منامه ومن هو يا رب؟ قال رجل لم يحج ولكنه حج بهمته فوهب الله له جميع من وقف بعرفة. يعني كلهم أثنى الله عز وجل عليهم بالذكر الحسن كما أثنى على هذا الرجل بالإيه ذكر الحسن. فهنا يتجلى لنا يا أخوانا مشاركتهم في الأمصار أنك تحج بهمتك. إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وشاركوكم بالحج حبسهم العذر يا أمتي. كل هذا ومغفرة ربنا عز وجل لأمة محمد. والقصة التي ذكرها الإمام أبو عثمان الصابوني أن رجلا من الأسرى انفلت من الإفرنج في أوروبا. ذكر الإمام ابن رجب الحنبلي وقال أبو عثمان الصابوني ألا انفلت منهم. فعندما انفلت من الإفرنج في أوروبا قال كنت أسير بالليل وأكمن بالنهار حتى لا يراني أحد. فبينما أنا أسير عند دخول الليل أو بعد دخول المغرب إذ بي أرى رجلا على بعير يسير في بلاد الإفرنج. وفي جمال في بلاد الإفرنج في أوروبا كان لا يوجد يا أخوانا إلا بأخذوها في الحدائق والحاجات دي. فقلت رجل يسير على بعير في بلاد الإفرنج. فاقتربت منه وقلت له يا عبد الله من عنك؟ فقال دعني وشأني. فقلت أقسم عليك بالله من عنك؟ فقال دعني وشأني. فألححت عليه وقلت له لتخبرني من عنك أو لأفعلن وأفعلن انت مين انت؟ قال انا ابليس. وده يا اخوانا كما قال الامام ابن رجب الحنبلي ان الله عز وجل قادر على ان يري بعض امه محمد عذاب القبر وقادر على ان يري بعض امه محمد الملائكه صح ولا لا؟ سيدنا ابن عباس لما شاف الملائكه وما جه جبريل قعد وحط ايده على فخذ النبي عليه السلام اخبرني عن الاسلام عن الايمان ما وقادر على ان يري بعض امه محمد الجن، فهذا امر مبني على مشيئه الرحمن تبارك وتعالى. طب انت جاي هنا ليه يا ابليس؟ قال هذا يوم عرفه وقد كنت هناك ورايت الجبار جل وعلا غفر لجميع امه محمد صلى الله عليه وسلم، فدخلتني الكآبه والحزن، فانا متوجه الى بلاد الافرنج حتى افرج عن نفسي فيما اسمعه من الدعاء لله عز وجل الصاحبه والولد والشرك بالله تبارك وتعالى. فيفرح بالشرك، يفرح بالدعاء لله عز وجل الصاحبه والولد. فهذا يوم جميع الامه الاسلاميه يا اخوانا اهل الامصار وغير اهل الامصار يتجلى اسم النبي صلى الله عليه وسلم نبي التوبه على امه محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نجد الا قولا واحدا يا اخوانا، نقول الحمد لله أننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بقي معنا، نحن ذكرنا على عجالة، أنا قلت لكم إنها خطبة صعبة علي، على عجالة يوم عرفة، وذكرنا على عجالة يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر على قول بعض العلماء. القول الثالث طبعا يوم الحج الأكبر هو أعمال الحج بأكملها، والحج الأصغر هو العمرة، هذا هو القول يعني بعد ذلك. المهم على عجالة، بقي معنا ماذا يا أخوانا فيما بقي من الحج؟ أيام التشريق الايه؟ الثلاثة. هذه الأيام فيها معاني لا يعلم بجملتها وعلى حقيقتها إلا الله عز وجل. هنا أيام التشريق عند جمهور العلماء إلا عند الإمام عطاء بن رباح لا يجوز للمسلم أن يصومها، يعني كما أنه محرم عليه أنه يصوم يوم النحر لو أول يوم من أيام العيد، محرم عليه أنه يصوم اليوم الأول من أيام التشريق والثاني والثالث. عطاء قال له أن يصوم اليوم الثالث، طبعا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم في حق المتمتع والقارن، دي مش دخلة في الموضوع ده، لا اللي هو مش متمتع ولا قارن وأهل الأمصار. عطاء بس اللي قال في اليوم الثالث الصام. لماذا يا أخوانا؟ الإمام ابن رجب الحنبلي ذكر ملمحا عظيما، يقول لك إذا نظرت إلى أعمال الحج، وربنا عز وجل يرزقنا جميعا يا رب ونروح للحج يا رب العالمين قبل الممات، قولوا أمين، اللهم ارزقنا الحج قبل الممات يا رب، مرات ومرات يا رب العالمين، تجد أن المسلم يعني يعمل تأشيرة ويدفع مال كثير، وبعدها يعني يقف في طابور طويل إما في السفينة أو في الطيارة، وانتوا عارفين يا أخوانا الإجراءات اللي في المطارات واللي في المواني، وما تنزل عند المملكة العربية السعودية بدأوا يشددوا على أمة محمد ولا حول ولا قوة إلا بالله، عشان شوية الفلوس اللي معاهم يبدأ ياخد منك البصمة بتاعت العين والبصمة بتاعت الإيدين عشان ما تخلص الفلوس اللي عندهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه المال وفي الحقيقة هذا المال من عند الله عز وجل مش بقوتهم ولا شيء، ولكن يعني هذا أمر نبكي لله عز وجل. أوروبا اتفتحت على بعضها وجاي الأمة الإسلامية تقفل حدودها في أمام بعضها البعض ولا حول ولا قوة إلا، في حين أن هذا المال لو قسم على المسلمين في أقاصي الأرض ومشارقها ومغاربها بالتسوية لكان كل مسلم من المليونيرات، وكان الغرب عبيدا لنا. والله لو قسم المال اللي في الخليج على المسلمين جميعا اللي في الأرض هنود مصريين مغاربة يكفي جاء، فتجد مشقة تقول طابور طويل ويعمل لك البصمة بتاعت العين ويحط لك مش عارف ايه ويتأكد منك، وبعدما تدخل المطوفين يتعبوك، وعبال ما توصل لمكة ممكن الأوتوبيس يتأخر في جدة، وأما توصل عند البيت الحرام حتى تصل للطواف وتدخل الكعبة جوه الأمر فيه مشقة لا يعلم بها إلا الله عز وجل. ولو معك زوجتك أو أنت راجل كبير ومعك أولادك، أنا كان معايا ابن صغير كاد ابني أن يموت وهو عنده 6 شهور وحجه وهو عنده 6 شهور وصرخت في الناس وكان مشقة لا، وعندما تذهب إلى الصفا والمروة مسافة بعيدة مع مشقة مع احتناق لو شغلوا التكييفات على آخر ما يكون مشقة، وطبق عن طبق يعني حال بعد حال، دخول تأشيرات سفر لمكة طواف سعي بين الصفا والمروة ثم يوم التروية تروح لمنى وتصلي 5 صلوات تلاقي نفسك لازم تروح لعرفات، والمواصلات والدنيا موت، عوادم الطيارات تخنقك خنقا ولا تجد مكان في مسجد نمرة على الإطلاق، ولو لجدت مكان وتريد أن تخرج للخلاء والحمام الأمر من أصعب ما يمكن. موضوع الحج يا أخوانا الناس الفقراء اللي زينا واللي على قدهم مش سهل خالص، أما حج الرؤساء وكده ده حاجة تانية خالص، خلاص؟ فالأمر من أصعب ما يمكن، ثم الشمس تحرقك، وبعدين تذهب إلى مزدلفة لا تجد مكان إلا ما في مسجد الخيف ولا غيره، وتبات ليلة مزدلفة وأنت قاعد تنام على نفسك ومش عارف تقعد والحجارة ضربة في جنبك. وأنا نمت في بعض الأماكن وجدت أن كان عندي مزبلة ونزل البول علي وجسمي مولئ بالدمامل. الأمر من أصعب ما يمكن يا أخوان، من أصعب ما يمكن. ثم تذهب بقى المشكلة الكبرى رمية الجمرة، وشفت أنا صورة على الإنترنت قتلى لا يعلم عددهم إلا يعني من يستطيع أن يحصل الله عز وجل مقتولين يوم عرفة من دوس الناس على الأقدام، يوصى عليهم الأقدام، وفي ناس لازم يرمي في الوقت ده، وعجائز وشبان وماتوا تحت الأقدام، وناس اتظلمت، واللي حدث حدث، واللي جرح جرح، واللي مرض مرض. وبعد ذلك يروح لازم يطوف طواف الإفاضة في زحمة لا يعلمها إلا الله عز وجل، بعدين يدور على الهادي يقف في توابير عشان يقطع الكوبون بتاع الهادي، ولا لقى واحد يحلق له، ولا زحمة. ثم بعد ذلك يجي يوم التشريق يفضل يقعد فين؟ فمنها بعد ايه يقعد بقى فمنها خلاص ما فيش اي حاجة، يروح يرمي بس، وايه يرمي بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء، بس يريح فين؟ فمنها. ومنها من عجائبها انها تستوعب الحجيج كلهم وان كانوا اكثر مما تظن، من عجائب منها فيبدأ يستقر فمن؟ فمنها اليوم الاولاني واليوم الايه تاني. ونسى صلى بعث مناديا ينادي يا ايها الناس، هذه ايام ايام منها ايام التشريق، ايام اكل وشرب وبيعان يعني جماع وذكر لله تبارك وتعالى. لما ابن رجب الحنبلي قال هذا مثل للدنيا ثم انتقال إلى جنة الرحمن تبارك وتعالى، كل التعب ده الدنيا لغاية ما توصل لمنى أيام التشريق الثلاثة أكنك وصلت لإيه؟ الجنة. والجنة ليس فيها صيام وليس فيها عمل، وإنما أكل وشرب وبيعان وذكر لله عز وجل، فكل الأعمال تنقضي في الجنة إلا ذكر الرحمن جل وإيه وعلا. فتذكرك هذه الأيام بالمكس في جنة الرحمن تبارك وتعالى، وهو قول الله عز وجل والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط إيه مستقيم. فهي دعوة من الله عز وجل إلى دار السلام وإلى الجنة بعد هذه المشقة العظيمة التي يعبر عنها بمشقة الدنيا، لتركبن طبقا ايه يا ايها الانسان انك كادحا الى ربك ايه كادحا فملاقيه. فمهما كانت الصعوبة لابد ان يأتي اول يوم من ايام التشريق وتصل الى الرحمن جل وعلا، ويجازيك بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. فنسأل الله عز وجل الا يحرمنا ثواب الحجيج، ونسأل الله تبارك وتعالى الا يحرم الظالمين منا من التوبة، ونسأل الله عز وجل ألا يحرم المرضى منا من الصحة، ونسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرم الفقراء منا من الغنى، ونسأل الله عز وجل ألا يحرم المحرومين منا من العافية. يا رب أغدق علينا من رحماتك، يا رب أغدق علينا من بركاتك، يا رب أغدق علينا من مغفرتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا، واغفر لأمهاتنا، واغفر لكل من له حق علينا، واغفر لأزواجنا وذرياتنا، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا رب العالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم ونحن على ذلك من الشاهدين، لا إله إلا هو العزيز الحكيم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا متمسكين بالإسلام حتى نلقاك وأنت راض عنا، اللهم اجعلنا متمسكين بالإسلام حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم شفع فينا القرآن، وشفع فينا نبينا محمد نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وشفع فينا الصيام، وشفع فينا الأعمال الصالحة يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. اللهم يا رب العالمين، هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون وتفعلون. وأقم الصلاة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.